باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر إشعياء النبي الإصحاح الخامس: لأنشدنا عن حبيبي نشيد محب لكرمه، كان لحبيبي كرم على أكمة خصبة، فنقبه ونقى حجارته وغرسه كرم سورق، وبنى برجا في وسطه ونقر فيه أيضا معصرة، فانتظر أن يصنع عنبا فصنع عنبا رديا. والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا، أحكموا بيني وبين كرمي، ماذا يصنع أيضا لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ لماذا إذا انتظرت أن يصنع عنبا صنع عنبا رديا؟ فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي: أنزع سياجه فيصير للرعي، أهدم جدرانه فيصير للدوس، وأجعله خرابا لا يقضب ولا ينقب، فيطلع شوك وحسك، وأوسي الغيم أن لا يمطر عليه مطرا. إن كرم رب الجنود هو بيت إسرائيل وغرس لذته رجال يهوذا، فانتظر حقا فإذا سفك دم، وعدلا فإذا صراخ. ومن إنجيل معلمنا القديس متى الإصحاح 21 الآية 33: اسمعوا مثلا آخر، كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج، وحفر فيه معصرة، وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وصافر. ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره، فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك. فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا: يهابون ابني. وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، هلما نقتله ونأخذ ميراثه. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فمتى جاء صاحب الكرم؟ ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ قالوا له: أولئك الأردياء يهلكهم هلاكا رديا، ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره، ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. والمجد لله دائما أبديا آمين. احنا كنا قرينا المرة اللي فاتت متى 21 مثل الكرامين الأردياء، لكن في الحقيقة أحبائي بأشعر إنه مجرد إن عينينا بتشوف الكلمات فبتتلذذ بأنها ترى كلمة الكتاب، أذاننا بتفرح بأنها تسمع الكلام. فأنا عشان كده قصدت إن أنا أعيد قراءة المثل. فعلا يا أحبائي بصدق، كل ما ربنا يفتح قلب الإنسان، كل ما مجرد سماع كلمة الله حتى ولو مش كل المعاني الإنسان بيدركها، وطبعا يستحيل لكل تمام رأية منتهى، لكن مجرد سماع كلام الله لذة للعين وهي بتقرأ، وللودان وهي بتسمع، وللفم وهو بينطق بالكلمة. نتابع أحبائي تأملاتنا في حياة السيد المسيح. احنا في يوم اثنين البصخة ومتوقفين عند مثل الكرامين الأردياء، كنا شفنا آخر مرة أنه المثل دوت فيه جانبين، الجانب الأول جانب تاريخي والجانب الثاني جانب نبوي. قلنا الجانب التاريخي أنه بيحكي تاريخ إسرائيل من بدايتها لغاية ملء الزمان، تجسد ابن الله الكلم. الجانب النبوي اتكلم السيد المسيح عن صليبه، احنا لسه يوم الاثنين، فتنبأ اللي هيعملوه الكرامين في الابن، اخرجوه خارج الكرم وقتلوه، وتنبأ نبوة اخرى عن نزع الكرم من اليهود وتسليمها للامم، ماذا يفعل بأولئك الكرامين الاردياء؟ فقالوا يهلكهم هلاكا رديا ويسلم الكرم الى اخرين. ده كان الحديث بتاعنا المرة اللي فاتت. النهاردة بنعمة ربنا عايزين نطبق بقى كلمات المثل دوت، نمرة واحد طبعا على إسرائيل لأنه الحديث الأول كان لإسرائيل، نمرة اتنين نطبقه على الكنيسة، ولما بقول الكنيسة أقصد كل فرد فينا. يقول السيد المسيح إنسان غرس كرما، الإنسان ده اللي مقصود بيه الله ذاته، والكرمة اللي غرسها دي إسرائيل في القديم أو الكنيسة في الجديد أو كل نفس فينا، إحنا غرس ربنا، أو بتعبير بولس الرسول أنتم فلاحة الله، إحنا مسيحيين يا أحباء لأن الله غرسنا، لأن الله اخترنا. إحنا مش مسيحيين لأن إحنا مجرد أنه أب وأم مسيحيين اتجوزوا بعضيهم خلفوا جيت أنا مسيحي، ولو كان أبويا مش مسيحي أمي مش مسيحية كنت أنا جيت مش مسيحي. لا يا أحبائي، إحنا غرس الله، إنسان غرس كرما، إحنا مختارين زي ما قال القديس بطرس بمقتدى علم الله الآب السابق، اخترنا وغرسنا في الإبن، لأن قال السيد المسيح أنا الكرمة وإنتم الأغصان، إنسان غرس كرما. طب إيش معنى الكرم اللي ربنا حب يشبه كنيسته بي؟ ليه ما قالش تينة مثلا؟ ليه ما قالش تفاح؟ مش معنى الكرم بالذات. معروف يا أحبائي في الزراعة أنه الكرم أكتر نوع من الزراعة تحتاج عناية مستمرة من الفلاح، يعني باستمرار الراجل الكرام إيده في الكرمة عشان تثمر. ربنا شبهنا بالكرم عايز يفتح أذهاننا إلى عناية الله المستمرة بينا في كل وقت وفي كل ظرف وفي كل حال، الله يعتني بينا. وعشان كده لحكمة روحية الكنيسة حطت لنا أمام حامل الأيقونات بيضة النعامة. إيش معنى بيضة النعامة بالذات؟ لأنه معروف أن النعام لما يلد البيض تفضل عينين النعامة ترقب البيض بتاعها، علامة الرعاية المستمرة. فالكنيسة عايزة تقول لنا ان احنا كرم ربنا، ان عينينا الله باستمرار علينا. انسان غرس كرما، وكون ان الله يشبه كنيسته او رعيته بالكرم، فزي ما احنا سمعنا في اشعياء ده موضوع مش جديد، ده من القديم في اشعياء 5 قال عن ربنا ان هو غرس كرم، بس مش اي كرم، قال كرم سورق، وده نوع من اجود انواع الكروم. طب ليه أكد إن هو من أجود أنواع الكروم؟ لأنه زي ما قال معلمنا القديس بطرس إن ربنا لما غرس الكرمة دي تهيئ للكرمة كل ما هو لازم للإثمار. يقول معلمنا القديس بطرس لأن قدرته الإلهية، قدرة الله، وهبت لنا كل ما هو لازم للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا. القديس بطرس بيتكلم عن رعاية ربنا بالكرمة بتاعته، عنايته بالكرمة، قال قدرته الإلهية. قدرة الله الإلهية يا أحبائي قدرة لا نهائية، قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى، كل ما يلزم النفس البشرية علشان تحيا في حياة التقوى الله وهبه لنا. تعال بص عمل ربنا مع الكرمة ديت. قال نمرة واحد أقام سياج، زي ما شفنا المرة اللي فاتت السياج دوت ما يبنوش سور جوه الأراضي الزراعية، لكن يحوط الأرض بتاعته بكمية كبيرة من الشوك علشان يمنع الحيوانات من انها تدخل تدوس في الكرم بتاعه. فيقول نمرة واحد اقام سياج. ايه السياج دوت؟ السياج دوت بيفصل الارض بتاعتي عن الارض اللي جنبي. ربنا لما اختار لنفسه شعب، لما غرس لنفسه كرم، حوط الكرم دوت بسياج، بمعنى انه ربنا عزل شعب اسرائيل تماما عن الاختلاط بالشعوب اللي حواليه، حطهم بسياج، قال لهم الشعوب اللي حواليكوا ديت لا تتجوزوا منهم ولا تعشروهم ولا يدخلوا في وسطيكوا ولا انتوا تدخلوا في وسطيهم. سيج حوالين شعبه. ودي احبائي ممكن اللي تلقي بعض الضوء، ليه ربنا في القديم اوصى اسرائيل انه لما يدخل ارض كنعان يبيد الامم؟ طبعا في جوانب كتير، لكن البعض يعني لما بينتقد الكتاب في الامر دوت، فابسط رد فيها انه اسرائيل كان لسه شعب ربنا لسه في البدايه، فربنا خاف على شعبه لالا من معاشرته للشعوب الوثنيه ديت يتاثر بيه. فربنا قال لهم لا، الشعوب ديت لا تتجوزوا منهم ولا تعيشوا معاهم ولا يعيشوا معاكم. احاطه بسياج. يعني باختصار يا احبائي ده نقول ان السياج اللي الله يحيط به الكرم بتاعه هو الوصيه. ربنا قال لكنيسته انه في حدود بنتعامل من خلالها، في حدود تفصلنا عن الآخرين. إيه هي؟ هي وصية ربنا. مرات كتير ربنا يدي الوصية في العهد القديم سفر التثنية، يقول لإسرائيل ما تعملش كيت وكيت وكيت. ليه؟ قال له لأنك شعب مقدس، لأنك شعب مختلف عن بقية الشعوب، في سياج ما بينك وما بين الآخرين. ما عملش كده ليه؟ لأنه أنا شعب ربنا، على رأي مال الدبورة، أما أنا فمختلفة. فنمرة واحد أحاطه بالسياج الوصية. الأمر الثاني يقول إن هو بنى برج. البرج هو الله ذاته، اسم الرب برج حصين، إنه صار الله لشعبه برج حماية. لما تقرأ تاريخ إسرائيل في القديم شوف إزاي ربنا كان يدافع عن إسرائيل بصورة عجيبة جدا. يعني مثلا في أيام حزقية الملك لما يجي جيش سنحريب يحاصر إسرائيل، ربنا بنفسه يبعث ملاك يقتل 185,000 من جيش سنحريب. هو بذاته برج حماية لشعبه. عند البحر الأحمر يشق البحر ويعدي إسرائيل ويغرق فرعون وجنوده، فبنى البرج. نمرة ثلاثة، أقام في الكرم دوت كرامين علشان يعتنوا بالكرم. دول بالنسبة لإسرائيل كانوا الكهنة ورؤساء الكهنة والمعلمين اللي في وسط الكرم اللي يرعوا الغرس اللي الله غرسه. طب في العهد الجديد في كرامين أيضا، لأنه في المثل قال ماذا يفعل بأولئك الكرامين الأردياء؟ قالوا يأخذ منهم الكرم. طب وبعدين ما فيش كرامين تاني؟ قال لا، يسلم الكرم إلى كرامين آخرين. يبقى الكرم في العهد الجديد لسه ليها كرامين، لسه فيها الكهنوت ولسه فيها الخدمة ولسه فيها من أقامهم الله علشان يرعوا الكرم بتاعه. أيضا حفر في وسط الكرم معصرة، المعصرة دي تشير للذبائح. إن كان ربنا أحبائي إدى لشعبه وصية عشان الشعب يلتزم بيها ولا يتخطاها، فحتى إن النفس أخطأت وتعدت وصية ربنا، فمن اعتناء الله بالكرم دوت كرم صورك، قدرته وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى. طب ربي لو كسرنا وصيتك أظن خلاص؟ قال لا، برضو حديكوا فرصة إنكوا ترجعوا تصلحوا الأمر دوت. أقيم معصرة الذبائح اللي بيها تتجدد النفس مرة تانية وربنا يغفر بيها الخطية. ذبائح في العهد القديم، المعصرة في العهد الجديد هي المذبح. يعني ربنا هيأ كل شيء لازم للكرم علشان يثمر. اللذيذ بعد كده يقول لك ثم سلم الكرم إلى كرامين وصافر. صافر يعني إيه؟ يعني ساب كل واحد يتصرف زي ما هو عايز، كأنه مش موجود. صار يا أحبائي يعني إن كانت كل دية نعم أعطاها الله للإنسان، ففوق النعم دي كلها نعمة الحرية، إنه ما أكبرش الإنسان، هو هيئ كل شيء وساب الإنسان يتصرف براحته، سلم الكرم إلى كرامين وصفر. في الحقيقة أحبائي دي طريقة ربنا دائما في التعامل مع الإنسان، يجهز كل حاجة ويسلمها للإنسان ويسيب الإنسان بحريته. في بداية الخلقة قبل ما ربنا يخلق الإنسان جهز له كل حاجة، 5 أيام ربنا بيعد كل ما هو لازم لآدم، لسه آدم ما جاش. عمل له النور، عمل له الجلد، الغلاف الجوي اللي بنتنفس منه. اليوم الثالث فصل المية وأظهر اليابسة وخلى الأرض تنبت. اليوم الرابع عمل الشمس والقمر. اليوم الخامس الطيور وأخرجت المياه التنانين، الكائنات المائية كلها. اليوم السادس البهائم في الحقبة الأولى في اليوم السادس، وفي الحقبة الثانية في اليوم السادس نعمل الإنسان على صورتنا كشبهه. بعد ما جهز كل حاجة كان ما ينفعش يدخل الإنسان في الحقبة الأولى في اليوم السادس، ما كانش ينفع في اليوم الخامس، ما ينفعش. جهز كل حاجة وفي الآخر راح مسلم الكون دوت بإيد آدم يتصرف فيه كيفما شاء. يا آدم أنا بديك سلطان تتسلط على سمك البحر وعلى طير السماء وكل ما يدب على الأرض. فبقول يا أحباء دي طريقة ربنا، يجهز كل شيء للإنسان وفي الآخر يترك الإنسان بكامل حريته. أنت بلا عذر أيها الإنسان. لما رتب خلاصنا يا أحبائي ذات التدبير، لأن دي سياسة ربنا، ربنا رتب الخلاص كامل. طب إيه عملنا إحنا؟ إيه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. عشان كده حتى أشعية شافه في النبوة قال له قدست المعصرة وحدي، فيش حد كان معايا، أنا اللي تممت الخلاص بمفردي. الإنسان عمل إيه؟ ولا حاجة. عشان كده أسد الكتاب يقول إن وقت الصليب تركه الجميع وهرب، محدش عمل حاجة، هو اللي عمل الخلاص كامل. طب وبعد ما عمل الخلاص سلمه للإنسان قال له انت حر. فبقول يا أحبائي دي سياسة ربنا، جهز كل ما هو لازم للكرم، غرس، أحاطه، حفر، بنى، سلمه للكرمين. زي ما بنصلي يا أحبائي في القداس الغرغوري نقول ربنا لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرمتك. طيب سؤال، اللي عمل كده عايز ايه في الآخر؟ عايز ثمر. يعني هو جهز كل التجهيزات اللي لازمة للكرم دي ليه؟ عشان الكرم يثمر. يقول الكتاب ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرمين ليأخذ أثماره. طيب تعالى نشوفها على إسرائيل وبعد كده نطبقها علينا. ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره. بقولك أحبائي تعالوا نشوف بالنسبة لإسرائيل، قبل ما ربنا يجهز الكرم عمره ما طلب من إسرائيل حاجة، لكن بعد ما أعد كل شيء بدأ يطالب بالثمر. يعني لو كان ساب الكرم كده بدون سياج، بدون ما يبني البرج، بدون المعصر، قولهم هاتوا ثمر، نجيب لك ثمر منين؟ لا، هو جهز كل حاجة ولما جه وقت الثمر راح يطلب الثمر. بص إسرائيل، إسرائيل لما كان شعب ربنا موجود في مصر، موجودين عبيد في مصر، مزلولين تحت قبضة فرعون، مخلطين شعب وثني. تصور لو كان ربنا جه لإسرائيل في مصر، يا إسرائيل أنا عايزك تثمر. أثمر فيه؟ ده احنا عبيد مزلولين، ده احنا في وسطنا ناس وثنيين، لو خالفنا عادتهم يموتونا. فما طلبش ربنا من إسرائيل حاجة، هات لي وصايا الله ألزم بيها إسرائيل في مصر ولا حاجة. قال لهم أنا الأول أعمل كل حاجة. نمرة 1 أحرركم من العبودية من الذل دوت. نمرة 2 أفصلكم عن المصريين تماما، وأنتوا لو عبدتوا بخلاف عبادتهم حيموتوكم، فلازم أفصلكم عنهم. وده سبب ان موسى اصر، قال له نذهب مسيرة 3 أيام في البرية لنذبح للرب إله. طب ما تذبح هنا؟ قال له اللي احنا بنذبحه ركس للمصريين، ما نقدرش نعبد ربنا في وسطيكم. فما طلبش منهم يعبدوا. بعد ما جهز كل حاجة حررهم من فرعون، فصلهم تماما عن المصريين، واظهر ذراعه القوية ويده الرفيعة 10 ضربات، تقرير ربنا عنهم قال أصنع أحكاما بآلهة المصريين. حوريكم الآلهة بتاعة الأمم ديت إقمت. المصريين كانوا بيعبدوا النيل، حول لهم النيل لدم. المصريين كانوا الكهنة لازم يبقوا في نظافة كاملة قبل ما يدخلوا للتقديم الذبائح، راح جايب لهم الزبان، يعني كل الضربات العشر ربنا كشف لشعب إسرائيل إنه آلهة المصريين دي ما تنفعش في حاجة. الضفادع اللي كانوا بيعبدوها قرفتهم في عيشتهم. بعد ما ربنا جهز كل حاجة في سفر الخروج الإصحاح 13 قال له يا موسى جه وقت الصمر، قدس لي كل بكر كل فاتح رحم. طب كان ينفع يقول لنا الوصية دي واحنا في مصر؟ لا. فبقى عبادة دي طريقة ربنا، يجهز كل ما هو لازم للإصمار لما يبتدي يطالب النفس ديت بالصمر. ده اللي بيعمله ربنا معنا. واحد يبقى بعيد عن الكنيسة، واحد لسه ما تزوقش حلاوة ربنا، لسه ما دقش النعمة، لسه ما عمل الله في حياته ما بقى الظاهر، ربنا ما يطلبش منه حاجة. الأول ربنا يدوق نعمته. دي طريقة ربنا يا أحبائي. أي إنسان لا يمكن ربنا يطلبه بحاجة طول ما هو لسه ما دقش ما تلامس مع نعمة الله. لكن أول ما يبتدي الإنسان يذوق المواهب السماوية ونعم الله أو مواهب الله المتنوعة زي ما قال بولس، يجي ربنا يقول له بس نبتدي بقى إيه نطلبك بالصمر. الأمر الثاني يقول لك في وقت الإثمار، يعني من جمال الله لما يهيئ الجو للإثمار يطالب بالصمر. نمرة اثنين، يطالب بالصمر في وقت الإثمار. تصور لو موسم الجني بتاع العنب معروف، فتصور لو هو جاء قبلها وقال لهم هاتولي نصيبي في المحصول، وجه لسه وقت الحصاد. لا، هو عارف، ففي الوقت طلب الصمر. على المستوى الروحي نفس الأمر يا أحبائي، كل واحد فينا وكل نفس لها وقت للإثمار. واحد يعني أبونا إبراهيم تلامس مع ربنا إمتى؟ كان سنه 75 سنة. طب قبل 75 سنة لا إبراهيم لسه ما تثمرش دلوقتي، أنت وقت الإثمار بتاعك هو داود. تصور 75 سنة قال له هو ده الوقت. وهكذا كل نفس فينا يا أحبائي. ودي يعني تتعزي نفوس الخدام والأباء والأمهات. عندي ابني في البيت يا ابونا، يعني الجو روحي وبنشجعني يروح الكنيسة، ومثلا شايفني أنا مامته ولا بابا بنروح الكنيسة، والولد ما فيش فايدة يا ابونا. نصبر ليه؟ في وقت للصمر، وقته لسه ما جاش. احنا بنهيئ له الجو وبننتظر وقت الصمر. وكل واحد فينا يا احبائي اليوم اللي تلامس فيه مع نعمة ربنا ومع وصية ربنا، لو نفس الوصية دي كنا سمعناها لك من 3-4 سنين كنت نفرت منها. طب ايش معنى دلوقتي انا قابلها؟ لان هو ده الوقت اللي انا اثمر فيه. فديت يا احبائي حكمة الله العجيبة. نمرة واحد، ما يطالبش بالصمر قبل ما يدوقنا نعمته. نمرة اتنين، ما يطالبش بالصمر إلا في وقت الإثمار، وكل واحد لوقت غير التاني. زي الزرع، زهرة تتفتح في وقت، زهرة في وقت تاني. شجر زي البلح يثمر بعد سنين لو ما يشوفوا منه صمر، وشجر تاني يثمر بسرعة. كل واحد لوقته. مش بس كده، لكن كل واحد له مقدار من الثمر غير التاني. قال في زرع عدة 30، في زرع عدة 60، في زرع عدة 100. وابو 30 ما بيطلبوش بأكتر من الـ30، وابو 60 ما بيطلبوش بأكتر ولا بأقل من الـ60، وهكذا الـ100. وفي وقت الأثمار راح يطلب الثمر. بصوا أبونا إبراهيم يا أحبائي في سفر التكوين الإصحاح 22 يقول: وحدث بعد هذه الأمور إن الله امتحن إبراهيم. بعد هذا إحنا في تكوين 22، هذه الأمور اللي هي إيه؟ من تكوين 12 بداية دعوة الله لإبراهيم لغاية تكوين 22، كل اللي فات دوت كان الله يعد إبراهيم عشان يجيب صمر تدريب. لو كان ربنا من البداية خالص إبراهيم اذبح ابنك، اذبح ابني اللي أنت بتقوله دوت، قال له لا ما دي مش وقتها، لكن تدرج الله مع إبراهيم. نمرة واحد، إبراهيم اترك أهلك. حاضر، سهل، الأهل، العشيرة، الأصحاب، بس هو معايا زوجتي وأبويا طلع معايا، كانت الحكاية برضو إيه سهلة على إبراهيم شوية. طيب بعد شوية إبراهيم، لوط ده ابن أخوك، أنت راجل عجوز ومعندكش عيال، ولوط ده يعني هو الإيه الشاب، يعني هو السند بتاعك. إبراهيم ما كانش لسه خلف أولاد، قال له انفصل عن لوط، دي صعبة يا أحباء، هو راجل كبير، طب ربنا يخليه لابن أخويا هو برضو كأنه ابني. ربنا قال له لا، تنفصل عن لوط. وحصلت مشاجرة ما بين رعاته ورعات لوط، انفصل عنه لوط. بص ربنا بيجهز إبراهيم. طب بعد ما انفصل عن لوط خلفنا وجبنا إسماعيل، حلو والبركة في إسماعيل. قال له إبراهيم، قال له إيه؟ قال له اطرد إسماعيل، ابنك آه بس ابن الجارية. ملاحظين الدايرة عملت إيه؟ تدية تدية، الأهل والعشير، وبعد كده لوط ابن أخوه، بعد كده ابنه بس ابنه من الجارية. طيب إسحاق وما بقاش في غيره، قال له إبراهيم اذبح إسحاق. وحدث بعد هذه الأمور. يبقى أحبائي نثق في الحتة دي، ربنا يهيئ لكل نفس فينا الجو اللي يساعدها على الإثمار، وليها وقت ستثمر فيه ومش هيطالبها بأكتر من قدرتها على الإثمار. طيب إيه اللي حصل بعد كده؟ ولما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرمين ليأخذ أثماره. مين العبيد اللي ربنا بعتهم دول علشان ياخدوا الثمر؟ الأنبياء. بعد ما جهز كل حاجة لإسرائيل بعت الأنبياء. كل الأنبياء يا أحبائي امسكهم من أول موسى لغاية يوحنا المعمدان، كل الأنبياء طلبوا إسرائيل أمر واحد، يا إسرائيل هاتوا ثمر. موسى إيه في سفر التثنية كله، يا إسرائيل تذكر معاملات الله معاك، تذكر أعمال ربنا، تذكر عطايا الله ليك، اوعى تنسى وصية ربنا، هذا الثمر. يشوع بعد موسى قال لهم اخشوا الرب، انزعوا الآلهة الغريبة من وسطكم، اتقوا ربنا واسمعوا وصاياه. بقول لك امسك كل الأنبياء، يا إسرائيل بعد معاملات الله معانا ديت لابد ان احنا نثمر. كل الأنبياء راحوا يطلبوا إسرائيل بالثمر. ملاخي ارجعوا، آخر أنبياء العهد القديم، لألا آتي وأضرب الأرض بلعن، ارجعوا هاتوا ثمر. جاي يوحنا المعمدان حلقة الوصل ما بين العهدين، نفس الطلب، اصنعوا أثمارا طريق بالتوب، فمن حقه ياخد ثمر. طيب السؤال يا أحبائي، نمرة واحد أثمروا، نمرة اتنين عملوا ايه بالعبيد اللي السيد بعتهم؟ من جهة الثمر أشعيا سبق وقالها في القديم، جزء اللي أنا قريته لك، فانتظر طبعا بعد ما غرس الكرم دوت وأحاطه بسياج وبنى البرج وحافر المعصرة، عايز ايه في الآخر؟ عايز ثمر. فانتظر أن يصنع عنبا، هم ليه؟ طب التقرير ايه؟ فصنع عنبا رديا. يا أحبائي صعب صعب، النهاردة الصبح في النبوة في القداس، إسرائيل متذمر على ربنا، عارفش لمست قلبي أوي الصبح، إسرائيل متذمر على ربنا، إحنا زهقنا من المن، لقد سأمت أنفسنا هذا الطعام السخيف. فموسى هلا ربي يعني نفسهم يغيروا، ما زعلانين من المن، قال موسى هنأكلهم لحمة. حط نفسك مطرح ربنا، الشعب كله متذمر، والوحيد اللي يعني هو هنقوله فيه الرمق شوية موسى. فربنا قال له موسى خلاص موسى هنأكلهم لحمة. فموسى بص له، قال له جيب لنا لحمة منين؟ احنا في الصحراء. فربنا بص له قال له حتى انت يا موسى، حتى انت يا موسى، هل يد الرب كسرت عن ان تخلص؟ وانا موسى انا ما اقدرش اعمل كده. طب لو هم تذمروا ماشي، لكن انت يعني حسيت ان يعني مش عارف، يعني حسيت ان ربنا قلبه مكسور، يعني حتى موسى اللي كان المفروض يعني هو اللي طيب خاطره، ما بقولك هو عمل كل ده ليه يا احبائي؟ ما عايز يشوف ثمر. تصور اب يتعب ويشقى ويجتهد ومخلف جهد عشان يشوف مثلا ابنه كويس وناجح، طب بعد كل ده يلاقي الولد فاشل. يا ابني طب ليه كده؟ انا قصرت معك في حاجه؟
يعني تكسر القلب، تعرف لو أنا ما عملتش ماشي، لكن لما بكون تعبت وبذلت كل جهدي ومش شايف ثمرة صعبة. فربنا في مرار على لسان أشعية قال إيه؟ فانتظر أن يصنع عنبا، يعني مأمل نفسه. طبعا هو عارف كل حاجة، لكن يعني أنا عايز نحس شوية بمشاعر الله يا أحبائي. إحنا تملي في التوبة منبص لنفسينا، وإحنا وتعبانين وزعلانين وراحين لربنا علشان يرفع غضب عشان. طب وهو ما هو اللي تعب التعب ده كله، واللي عمل العمل ده كله، ما في الآخر عايز يشوف ثمر. ده لما خلق الخلقة فرح بيها، هو مش محتاجها في حاجة، عمل فقال لك فإذا هو حسن فرحان ربنا. طب انت ربنا شوفوا قلب الله يا احبائي. عمل الانسان فاذا هو حسن جدا، بسط ربنا قوي. فبعد اللي كل اللي عمله دوت عايز يشوف ثمر في الاخر. فتجانب في التوبه يا احبائي، مش بس ان انا يعني زعلت ربنا وبقول له ربي سامحني وارفع غضبك، لا، ده انا عايز افرح قلب ربنا، ده هو مستني يشوف الثمر. فانتظر أن يصنع عنبا فصنع صعب أحبائي عنبا رديا. سكوا تاريخ إسرائيل أحبائي كله عمرهم ما صنعوا عنب جيد، رغم أنه كان المفروض قدرته الإلهية وهبت لنا كل ما هو للحياة وللتقوى. المفروض يا إسرائيل كنت تحيا في حياة تقوى. أقول إسرائيل، بقول إحنا أحبائي ده هم عاشوا في الرمز، ده هم عاشوا في الرمز. ده الصبح الواحد ماسك الذبيحة أحبائي، ده إيه؟ ده الخروف اللي إسرائيل هلل فيه في مصر. طب ده أنا ماسك الحقيقة، ده الحبل القرمزي اللي دلته رحاب. طب ده دمه الحقيقي. يعني إسرائيل عاش في الرمز وكان المفروض يثمر. طب ما إحنا إيه اللي عشنا في الحقيقة؟ أنبياء وأبرار كثيرين اشتهوا اللي أنتوا شايفينه واللي أنتوا سمعينه واللي أنتوا عايشينه. فطول تاريخ إسرائيل يا أحبائي لم يطيب قلب الله مطلقا، طول تاريخه عبادة أصنام، اتكال على أمم وثنية، كسر وصايا ربنا. ده من البداية، ده طلعهم من مصر يا أحبائي. أنا مش بكلم على إسرائيل، أنا بشوف نفسي. عارفين أحبائي الفرق الأساسي ما بين العهد القديم والعهد الجديد إيه؟ في العهد القديم أشوف نفسي في تذمرها، في جحودها، في نكرانها لنعمة الله، في عدم تجاوبها مع عمل ربنا، أشوف نفسي في شخص إسرائيل. طب لما ببص في العهد الجديد بشوف ابن الله الكلمة، الصورة البهية اللي ربنا عايز يوصلني ليها. فأنا كل لما بتأمل في إسرائيل مش بنتقد إسرائيل، أنا شايف نفسي. إسرائيل طلع من مصر وعند البحر الأحمر هللنا وسبحنا ورتلنا وعلنا صوتنا هذا إلهي فأمجده إلى أبائي فأرفعه، وهص سينا كلها كانت مزقططة. بعد ثلاثة أيام اللي بيهتفوا ويسبحوا تزمروا على ربنا، أليست لأنه لا توجد قبور في مصر أخرجتنا لتدفننا في البرية؟ بص البني آدم ده، أنتم من 3 أيام كنتم مهللين. ما في عمر ما إسرائيل أثمر يا أحبائي كشعب، لا ما أثمرش أبدا. إسرائيل عاش كأمة تقية تتقي الله وتخاف وتقدسه وتجل اسمه في وسط الشعوب، أبدا. ده لدى الشعوب، ده بعد ما وصلوا 3 أشهر عند جبل سينا وموسى طلع على الجبل علشان يجيب الوصية 3 أشهر، ودول عاملين عجل وبيذبحوا وبيعبدوا. فانتظر أن يصنع عنبا، عمل عنب، بس عنب إيه؟ رضي. ولك أحبائي خذوا الكلام لينا، بولس قالهلنا كيف نحن ننجو إن أهملنا خلاصا هذا مقداره. إذا كانوا دول رمز الخلاص، بقول لك سواء كان في مصر، سواء كانت رحاب، سواء كان خلاص من سنحريب، كل معاملات الله مع سيد الرموز. طب احنا بقى كيف ننجو نحن ان اهملنا خلاص هذا مقداره، خلاص بلا حدود. طيب يا ريت بس ما اثمروش، لكن بص عملوا ايه في العبيد اللي السيد ارسله. قديس متى بيكتب لليهود فقال جلدوا بعضا زي إرميه جلدوه، قتلوا بعضا زي إشعياء حطوه في شجرة ونشروه، رجموا بعضا. ولأن متى بيكتب لليهود فرح خد كلمة تاني من كلام السيد المسيح قال ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين. الآية ديت ما ذكرهاش لا معلمنا ماري مرقس ولا لوقا، متى قصد يكتب لأن اليهود يفهموه. إحنا لما بنقسم الأسفار المقدسة يا أحبائي كنيسة بنقسمها أسفار موسى الخمسة وبعد كده مجموعة أسفار تاريخية وبعد كده أسفار الحكمة وبعد كده أنبياء كبار وأنبياء صغار. إسرائيل ما تقسمش العهد القديم التقسيمة ديت، إسرائيل تقسم العهد القديم أسفار موسى الخمسة التوراة متفقين عليها، أسفار الحكمة اللي هي المزامير والأمثال والجمع والنشيد ماشي، تاخد الأسفار التاريخية وتسميهم الأنبياء الأولين، ما عندهمش حاجة اسمها أسفار تاريخية، هم من يشوع والقضاة ورعوس وصموئيل أول وتاني عند اليهود صموئيل يعني كتاب واحد، أخبار أول وتاني عندهم كتاب واحد. المهم فالأسفار التاريخية دي إسرائيل يسموها الأنبياء الأولين لأنه في الأسفار دي ربنا بعت أنبياء لإسرائيل زي إيليا زي أليشع زي كثير يذكر أنبياء بدون ما يذكر أسميهم اللي مننا يقرأ في الأسفار التاريخية دي. فإسرائيل ما يسموهاش أسفار تاريخية، يسموها الأنبياء الأولين. يجوا على الأنبياء الكبار الأربعة إشعياء وإرميا وحزقيال ودانيال، والاثناشر الصغار إسرائيل يسموها الأنبياء الآخرون، في أنبياء جيهم في الأول وفي أنبياء جيهم في الآخر. فعشان كده متى بيقول لهم إيه ثم أرسل أيضا عبيد آخرين الأنبياء اللي جيهم في الآخر أكثر من الأولين فعلا. طيب ده لما متى ذكر العبيد، طب لوقا علشان بيكتب للأمم فاهتم من يحطهم في ثلاث حقبات فقط، أرسل عبد جلدوه، أرسل عبد تاني جلدوه أهنوه، أرسل عبد تالت جرحوه. طبعا زي ما ادركوا المرة اللي فاتت تلاحظوا أن القساوة بتزيد، العنف اللي بيتعاملوا بيه مع العبيد كل مدى ما بيزداد، الخطية تقصي القلب. عشان كده بولس حذرنا قال عزوا أنفسكم مدام الوقت يدعى اليوم لألا يقصى قلبكم بغرور الخطية. واحدة ما بيغلط أول مرة بيبقى كاشش، لو تمادى مرة على مرة تلاقي القلب بدأ يتقصى. طيب اللي يهمني بقى في القديس لوقا ليه اهتم بالثلاث دفعات، لأنه لوقا زي ما بقولك بيكتب للأمم، فلوقا اعتبر أنه الناموس الطبيعي ده عبد من العبيد اللي ربنا بعته للبشرية، اعتبر ان موسى عبد اخر ربنا بعته، اعتبر ان الانبياء عبد ثالث. اولا الناموس الطبيعي ده اللي هو الضمير، تقول لي طيب البشرية ما عندهاش مش من شعب ربنا ما كانوش يعرفوا، اقول لك لا ربنا بعت لهم عبد من العبيد، مين؟ الضمير، الناموس الطبيعي. وللأسف الانسان سلك بخلاف الطبيعة، وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول في رومية واحد، إن كان موسى إدى شريعة لإسرائيل فالله أرسل للأمم عبد آخر، شريعة مثل زي شريعة حمورابي، يا ما ربنا أعطى للوثنيين شرائع هي قريبة الروح من شرائع العهد القديم. عشان كده القديس إكليماندوس يا أحبائي، وطبعا الأنبياء هم الفلاسفة، قديس كليماندوس يقول ان الفلاسفه افلاطون وارسطو وفيثاغورس كل الفلاسفه اليونانيين دول، القديس كليماندوس قال دول كانوا انبياء العالم الوثني. وعشان كده لما تقرا حتى كلام الفلاسفه تجد فيه قبس من النور، ناس يعني عاشوا في تجرد في زهد شويه في امور العالم، حاولوا ينخلوا عن العالم الخارجي فحصل اتصال ما بينهم وبين ربنا وروح الله عمل فيهم، ما فيش أي مشكل في هذا، وكانوا بتعبير إكليماندوس هم أنبياء العالم الوثني. دعوا للفضيلة ودعوا لأعمال البر وأعمال الرحمة، طبعا مش خليقة ربنا في النهاية، مش دور خليقة ربنا. فالقديس لو علشان بيكتب للأمم فقال لهم أن ربنا بعت ثلاث عبيد، ناموس الطبيعي لما البشرية خلفته اتوضعت نواميس وضعية قوانين يحطوها الشعوب، بعت ربنا الفلاسفة علشان يبقوا إشراقة للعالم الآخر. طيب سوى إسرائيل أو سوى الأمم في ثمر، في ثمر. طيب إيه الحل؟ بص في لوقا 10 يقول إيه، قال صاحب الكرم ماذا أفعل؟ تصور حيلة ربنا، طبعا يعني حاشا لله ربنا مش محتار ولا حاجة، بس يعني التعبير اللي احنا نحس بيه. فربنا يعني كانوا محتار، قال لك اعمل ايه مع الناس ديت، غرست الكرم واجود انواع الكروم، حوطت السياج، بنيت البرج، المعصرة، جهزت كل ما هو لازم للتقوى وللفضيلة، مفيش اي شيء يمنحهم من ان هم يثمروا. طب بعد تاخد ثمر؟ مفيش ثمر، بل بالعكس الثمر رجي. قال صاحب الكرم ماذا أفعل؟ تفضل إيه؟ أشعية برضو، ما هي ذات الروح يا أحبائي، أشعية برضو في الجزء اللي أنا قريته برضو كانت ذات الحيرة على لسان ربنا. والآن يا سكان أورشليم، ربنا بعد ما عمل كل دوت ولقى الثمر الرضي قال ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنع؟ قولي ناقص ايه؟ ناقص ايه؟ احبائي بصدق بصدق يعني خد الكلمه دي وفكر فيها. انا لو وقفت مثلا قدام ابويا مثلا الله يرحمه اقول له بابا انت قصرت في كيت وكيت، وقصر يعني انسان يعني مفيش حد كامل. لو انا ليا ابن في الجسد هيقول لي يا بابا انت قصرت معايا في كيت وكيت وكيت، عندك حق. لو انت رحت للكاهن يا ابونا انت قصرت معاك حق برضه، ما كلنا بشر في النهايه. لكن سؤال يا أحبائي، لما أقف قدام ربنا هيقول لي قول لي يا ابني أنا قصرت معاك في إيه؟ قول لي هنرد نقول إيه؟ فاكرين المرة اللي فاتت لما المسيح طلع الحكم منه قد يوم الدينونة يا أحبائي، صدقني هيستد، ما حد فينا هيعرف يفتح بوق، مفيش. قول لي ناقص إيه؟ إيه اللي ربنا قصره معانا؟ إيه اللي لازم لحياة التقوى والفضيلة وربنا ما ادهنهوش؟ احنا نصلي في القداس نقول ربنا ايه وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى. ايه ده؟ سر التناول، سر التقوى. عشان كده الكنيسة الاولى لما كانت بتمارس التناول كل يوم سفر الاعمال الاصحاح الثاني، كانوا كل يوم يصبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وكان خوف في كل نفس. ثمرت كل يوم قداس، النتيجة صار خوف. ده سر التقوى، ممارسته تولد تقوى في النفس. طب ما الذبيحة كل يوم على المذبح، المفروض ان انا عشان بتناول كل المفروض ان انا احيي في حياة تقوى. انا متناول النهاردة جسد الرب ودمه، فحريص محترس مدقق في تصرفاتي، براجع نفسي باستمرار. طيب ايه الغروب عدينا، الله ده انا هتناول بكرة، بعد نفسي البكرة، بقيت احيي في حياة تقوى. وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى. ده ايه؟ دي قدرته الالهية قربانة. يصلي إنسان ضعيف يحل روح ربنا عليها تتحول لجسد الرب ودمه، دي إيه؟ دي قدرته الإلهية، قدرته الإلهية ادتنا السر للتقوى دوت. طب لما بعد كده ما نثمرش، قولوا لي يا أحبائي يعني كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاص هذا مقدار؟ والآن يا سكان أورشليم ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنعه له؟ فضلي أنا اديتهم كل حاجة. فقال لا، لسه حاجة ما اديتها لهمش، إيه؟ لسه ابني. تصور أعطانا كل شيء حتى ابني، قال أرسل ابني الحبيب. يعني قل لي بقى، يعني فعلا يستد كل فهم. قال لك فضلي سياج سيكت، برج بنيت، معصرة حطيت، طب ايه فاضل معايا ما اديته لهمش؟ كانوا فاضلين حاجتين، ابنه وروح وبعته طبعا، بس كان لازم يرسل الابن الاول علشان يتنقل اناء وبعد كده الروح يحل فيه. في القديم كان حلوله مؤقت، فادي الاثنين اللي ارسلهم الاب. فقال اللي فاضل ايه؟ فاضل ان انا ابعت ابني. يمكن ديت اشاره اخرى للمثل الثالث. قلت لكم ثلاث امثال اتقالوا يوم الاثنين البصخه، مثل العرس، لانه في الحقيقه اللي بيدعو للعرس هو الروح القدس. يعني ان كان في المثل الاول انسان عنده كرم قال لابنه روح اذهب اليوم اعمل في كرمي، فهو يمثل الاب اللي بيدعو الكل للعمل في كرمه الاكنوم الاول. فالمثل الثاني الكرمين يمثل الابن، ارسل ابنه. طب فاضل ايه؟ قال لك فاضل الروح القدس. ده المثل الثالث، مثل عرس ابن الملك، لانه زي ما بقول لك اللي بيدعو للعرس هو الروح القدس ولو من خلال الخدام. ففاضل ايه؟ فاضل ابن، ارسل ابني الحبيب. بتعبير بولس الرسول لما جاء ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امرأة. وابنه ده ابنه الايه؟ ابنه الحبيب في التجلي وفي المعمودية. في المعمودية هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، لأنه ده تقرير عن 30 سنة اللي قضاهم المسيح في الجسد، نعرفش عنهم حاجة. طب فيهم حاجة يعني شبه شر حاشله هو القدوس، احنا ما نعرفش. قال لك لا، الآب شهد عن 30 سنة اللي فاتوا، ما هو من أول 30 سنة لغاية الصليب حياته ظهر في الأناجيل الأربعة. طب اللي قبل كده؟ قال الآب ختم على اللي قبل كده، هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، أصر قلبي طول 30 سنة اللي فاتوا. طيب في التجلي، هذا هو ابني الحبيب له اسمع. فاكرين يا أحبائي قلت لكم المثل ده قاله السيد المسيح ليه؟ زي المثل الصادق، لأنه راحوا يسألوه بأي سلطان تفعل هذا؟ احنا يوم اثنين البصخة، فهو بيرد على السؤال. قلت بتقولي بأي سلطان؟ قلت لكم سلطاني، سلطاني ان انا ايه؟ الابن الحبيب. نلاحظ يا أحبائي في الآية دي قال أرسل ابني، يعني الابن موجود في البيت وكانوا العبيد بيرسلوا والابن موجود، يعني الابن له وجود سابق للعبيد، هو موجود في البيت لكن ما كانوش شايفينه، هم شايفين العبيد اللي بيروحوا. يبقى الأنبياء كلهم اللي راحوا الإسرائيلي طلبوا بالثمر، الابن موجود من قبلهم، ده قائم في البيت في حضن أبيه، ولما جه وقت معين أظهر الابن، أرسل الابن. علشان كده واحد من العبيد دول اللي هو يوحنا شهد الشهادة ديت، قال هو الذي يأتي بعدي، أنا عبد من العبيد طالع أهو، بعتني الآب. طب في واحد هيجي وراي، طب ده عبد زيك يا يوحنا؟ قال لا، اللي هيجي بعدي ده ايه؟ ده ابن صاحب البيت، كابن على بيته زي ما قال بولس في العبرانيين. قال هو الذي ياتي بعدي، رغم انه هيجي بعدي، لكن الذي صار قدامي ده من قبلي. يبقى لما بيقول ارسل ابني، الابن موجود لكنه في وقت محدد ارسل، في وقت محدد ظهر. أيضا يا أحبائي اللي يأكد هذا المعنى النبوة، الأب يخاطب الابن بيقول له إيه؟ أنت ابني أنا اليوم ولدتك. التعبير ده غلط، يعني تخيل أنا بكلم ابني مثلا، تصور أنا بكلم ابني أقول لابني أنت ابني أنا اليوم ولدتك؟ لا، أقول له أنا اليوم ولدتك أنت ابني، من قبل مولدك أنت مش ابني، قبل مولدك أنا مش أب، قبل مولدك أنت مش موجود. لا، ده قبل ما يولده بيقول له أنت ابني، أهو موجود أهو، والابن اللي موجود دوت أنت ابني أنا اليوم ولدتك. يبقى الابن سابق لميلاده، الابن سابق لظهوره، الابن موجود في البيت والعبيد بيرسله. أرسل ابني الحبيب. طب أحبائي بعد إرسال الابن يرسل عبيد آخرون؟ هتصور أنت بعتنا عبيد 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 عملوا وسووا فيه، طب بعت ابني، طب بعت الابن بقى في حاجة تانية تتبعت؟ هل يصح بعد إرسال الابن يرسل عبيد آخرون؟ مستحيل. عشان كده قالنا بصراحة هيأتي بعدي أنبياء كتب، خلاص ما فيش حد حيجي تاني بعدي، الابن جه فاضل ايه تاني؟ طب السؤال لما جه الابن عرفوه؟ هذا هو الوارث، عرفوه انه هو الابن. طيب لما عرفوه انه هو الابن اكرموه، قالوا يا فعلا ده احنا ايه، طب احنا اهلنا العبيد، طب الابن بقى نكرمه، خصوصا ان احنا عرفنا ان ده الابن. عارف أشعياء من القديم قال هم هيعملوا ايه مع الابن؟ خدت بالك في الجزء اللي انا قريته أشعياء 5 الايه 7 يقول ايه؟ فانتظر حقا، مستني حق، فاذا سفك دم، دم مين؟ دم ابن الله. طب انت عملته كده في العبيد، طب لما ابعت ابني؟ قال لك لا، فاذا سفك دم، حتى الابن سفك دم، فانتظر حقا فاذا سفك دم، وعدلا فاذا صراخ. استقبلوا الابن يوم الجمعه العظيمه ايه؟ صراخ. اسلوبه اسلوبه. الابن لم يفاجأ يا احبائي بالجحود اللي اسرائيل قابلوا فيه. لما شافوا الابن في المثل هنا قالوا هذا هو الوارث، هلما نقتله ويكون لنا الميراث. عارف الرمز في القديم؟ يوسف. يوسف من أكثر الشخصيات يا حبايبي اللي رمز للمسيح، رمز بديع يوسف. كنا فاكر مرة تكلمنا أن يوسف رمز للمسيح ما قبل التجسد وفي ملء الزمان وفي المجيء الثاني، يعني فاكر كده كنا خدنا مرة ترابط ما بين يوسف كرمز للمسيح بس يعني في الجزئية دي. فيوسف لما راح لإخواته استقبلوه قالوا إيه؟ قالوا هذا هو صاحب الأحلام، هلما نقتله. بص نفس الاستقبال، هذا هو الوارث، هلما نقتله. طب لما هتقتلوه؟ قالوا ناخد الميراث. قلت لك المرة اللي فاتت هياخدوا الميراث ازاي؟ طب ما هو صاحب الكرم موجود، حتى لو قتلت الابن يعني كدبة برضو الشيطان ضحك بيها عليه. طب ماشي قتلت الولد، طب ما صاحب الكرم موجود، مش هتورث برضه؟ لأنه بتعبير بقى القديس يوحنا لا يقدر أحد أن يأخذ شيء لم يكن قد أعطي من فوق. هذا هو الوارث، هلما نقتله ونأخذ ميراثه، مش هتاخد حاجة إلا لو هو إت. عشان كده قال لبيلاطس ما خدتش حاجة، لم يكن لك علي سلطان البتة إن لم تكن قد أعطيت من فوق، مش هنقدر ناخد حاجة حبيبي إلا لو هو أذن بيها. طيب ماذا يفعل صاحب الكرم؟ أقول لك اللي قاله أشعياء، وشوف كلام المسيح، وشوف التاريخ بتاع إسرائيل، شوف أحبائي كلمة الله. يعني أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ يعني بص لما الكلام ده يكون في إيدين إسرائيل، أشعياء حوالي 700 سنة قبل المسيح، وبيوصف الحال اللي هيقول ليه إسرائيل لما يجي الابن، و40 سنة بعد صلبهم للابن، وكل ده بين ايديهم، واسرائيل لهم عيون ولا تبصر. بص اشعياء لما بيوصف الموقف دوت في نفس الاشعياء 5 يقول ايه؟ ماذا يفعل صاحب الكرم؟ رد اشعياء قال فالان اعرفكم ماذا اصنع بكرمي. تصور معانا الكلمه النبويه من 700 سنه بتقول اللي هيحصل للكرم، واحنا عيننا مقفوله، خدها ليك وخدها لي. يعني أنا مش قادر بصراحة، يعني فعلا في برقة، في برقة على عنين إسرائيل. يعني إسرائيل لما يقرأ الكلام دوت النهاردة ويطبقه على التاريخ، طب لسه مش شايفين فعلا أحبائي؟ يعني لما نروح للمسيح يرفع البرقة. فبيقول لهم أشعياء فالآن أعرفكم ماذا أصنع بكرمي، هقول لكم اللي حيصيبك يا إسرائيل، أنزع سياجه فيصير للرعي، أهدم جدرانه فيصير للدوس. اللي كان محصن، اللي كان محاصر، اللي كان مخصص لله، هنشيل السياك وكله يدخل يدوسه برجليه. أجعله خرابا لا يقضب ولا ينقب، ويطلع شوك وحسك، وأوسي الغيم أن لا تمطر عليه مطرا، يعني الكرم تحول لإيه؟ خراب، ما بقاش فيه سياج، اللي يدوسه برجليه يدوسه، المطرة ما بتنزلش، خلاص خرب الكرم. طب مش ده بالضبط اللي عمله تيتوس يا أحبائي في سنة 70 ميلادية؟ هدل لهم الهيكل وخرب لهم المدينة. 2000 سنة يا أحبائي حتى هذا اليوم إسرائيل بيدفع ثمن دم ابن الله اللي سفكه في الجلجس. 2000 سنة يعني ما تعاقبتيش يا إسرائيل العقاب ده أبدا. يعني اتعاقبوا قبل كده مثلا 400 سنة في مصر ذل، اتعاقبوا قبل كده 70 سنة في سبي بابل، اتعاقبوا بعد كده تشتت في الأمم والرومان واللي عملوا فيهم وزي خلصهم المكابين، لكن عمرك يا إسرائيل ما تعاقبت 2000 سنة، لأن الجريمة ده قبل كده قتلوا عبيد، لكن اليوم الجريمة إيه؟ سفك دم ابن الله. 2000 سنة تتعاقب إسرائيل. وفي المقابل يا أحبائي، إن كان العهد من الصليب حتى هذا اليوم هو عهد النعمة، فأطول عهد تتمتع به نفس البشرية عهد النعمة ده كم سنة؟ 2000 سنة برضو. ما فيش عهد تمتعت به نفس بشرية في علاقتها بالله طول المدة ديت. 2000 سنة عايشين في النعمة ديت. طيب كفاية أنه الكرم يتاخد منهم، أن الكرم يفسد؟ قال لا، سيب الكرم خربان، نسلم الكرم لكرمين آخرون. فنزع الكرم من إسرائيل وسلمه للكنيسة. عشان كده كده بطرس يقول الكنيسة جنس مختار، غرس الله، فلاحة الله، كهنوت ملوكي الكرمين اللي في الكرمة دي، أمة مقدسة، السياج اللي بيقدسها اللي بيعزلها اللي بيخصصها اللي بيفصلها عن بقية الشعوب، شعب اقتناء، اقتنان بإيه؟ بدمه المعصرة. فالكرم نزع من إسرائيل وسلم للكنيسة. طبعا رد فعل اليهود لما عرفوا أن الكرم هينزع منهم ويسلم لآخرين، طبعا الكلام صعب، قالوا له حاشا، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ إسرائيل ده إحنا شعب الله، إحنا الكرم يتاخد مننا، آخرين يصيروا هم الكرمين وإحنا نرفض؟ قال لهم طب أقول لكم النبوة، جاب لهم النبوة من مزمور 118، قال لهم أما قرأتم قط؟ فأنا أحب يعني نفس يعني زي ما لسه كنا بنقول، يعني إسرائيل ما بتقراش، ما قريتش كلام إشعياء. فزي ما بقولك أحبائي، يعني أرجع وأقول البرقع محطوط، ما هو يعني المجد ليه، ما هو لولا هو بيرفع البرقع أحبائي، لولا هو بيرفع البرقع، ما أغسطينوس قرأ الكتاب المقدس وطوح به بعيدا وقال لك كتاب كله قصص وخرافات. أغسطينوس قبل ما البرقع يتشال، بعد ما البرقع يتشال، اسمع أناشيد أغسطينوس إزاي بيسبح بيرتل بيمجد الله على كلمته. ربنا يشيل يا أحبائي البرقع كل يوم، يرفع عننا برقع زيادة علشان نكتشف عجائب من ناموسه. فالمسيح بيقول لهم أما قرأتم قط إيه؟ الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. أولا ده مزمور، فعلا مزمور 118 من مزامير داود. ايه حكاية المزمور؟ حكاية المزمور انه اسرائيل لما كانوا بيبنوا الهيكل، الشريعة قالت ان احنا ما ينفعش نرفع معوال او فاس على الحجر. ربنا وصى اسرائيل كده، قال لهم اوعى تمسك فاسة وتقعد تنحت في حجر. كان قصد ربنا ايه؟ قال له هو يمسك فاسة بينحت فيها تطلع له تمثال شكله حلو يعبده. فدي كانت حكمة ربنا. فهم لما جم يبنوا الهيكل قالوا ربنا قال ان احنا ما نرفعش فاس على الحجر ولا أزميل، طب هنبني الهيكل ازاي؟ فكانوا ينحتوا الحجارة خارج مدينة أورشليم. بس شعب يكرم الشريعة دخل أحبائي، دول لما حيشال البرقع من على عينيهم في آخر الأيام حيجولوا الأرض والبر والبحر، يكتسبوا دخيلا لملكوت السماء. بقى دول لما حيشال البرقع ده يعني شوف القسوة اللي تعامل بها إسرائيل مع ابن الله. تفرج على إسرائيل ده في آخر الأيام لما يتشال البرقع ويعرف إن اللي صلبوه هو المسيح، شوف ازاي هيقولوا البر والبحر كارزين باسمه. فمن تمسكهم بالوصية قالوا لا، ربنا قال ان احنا الحجر ما نرفعش عليه أزمير. طب الحجارة اللي هنبني بيها لا، يبقى ننحتها خارج أورشليم وتيجي الحجارة منحوتة جاهزة. فكان ينحطوا الحجارة بعيد وتيجي الحجارة في مكان الهيكل، يدوبك البنا يرص. فهم بيبنوا لقوا حجرة كده مش راكبة في وسط المبنى، فرحوا رمينا ملاش لزوم. وبمرور الوقت بدوا العمال يدوسوا عليها وبدت تغوص في الطينة واتنست. بيبنوا بيبنوا بيبنوا، وصلوا عند الزاوية الحيطة، تلاقي حيطة مثلا كده علشان يربطوا الحيطين ببعض، يروح حاطين حجرة اسمها حجرة زاوية تربط الحيطة دي بالحيطة دي الأفق بالرأسي عشان المبنى يبقى مترابط، ما يبقاش الحيطة دي لوحدها والحيطة دي لوحدها. فبيدوروا على حجر اللي يربطوا بيه الحيطين مش لاقيه. فواحد من البنا افتكر قال احنا في حجرة كانت من فترة كده كانش ليها لزوم عندنا، دوروا عليها. قعدوا يفتشوا ويحفروا في الارض لغايه ما طلعوها متوسخه ومتبهدله وحالتها حال، راحوا منظفينها وبيحطوها، لقوها دخلت بالظبط في المكان. فصار هذا المثل في اسرائيل من ذلك الحين، الحجر الذي رفضه البناؤون اللي اصدروا بيه طلع هو اهم حجر في المبنى، راس الزاوية اللي يربط الحتين ببعض. طب ده المعنى الحرفي. طب المعنى بقى الرمزي، أهم حجر في البن. رفضت أشعية ورفضت أرمية ماشي، أهي حجارة حجارة ماشي، دوست عليها واصدرته بيها. طب المشكلة إنه أهم حجر في البناء اللي بدونه لا يقوم البناء رفضتوه. ده مين دوت؟ ده الابن اللي قاله هذا هو الوارث، هلوم ما نقتل، هلوم رفضت حجر الزاوية. فلما رفض حجر الزاوية انهار الهيكل على إسرائيل. خلاص يلزوم الهيكل مدام رفضوا المسيح، انهارت الأمة كلها على رأسه. ليه؟ رفض حجر الزاوية أهم حجر في المبنى. عشان كده بولس قال لنا يسوع المسيح نفسه هو حجر الزاوية. طب حجر الزاوية بقى ده كلام بقى بولس في أفسس، لأنه بيربط حيطة بحيطة، بيربط اليهود بالأمة، هو حجر الزاوية في البناء. بص يعلق السيد المسيح الأمي من قبل الرب كان هذا، يعني ربنا سابق وعارف هترفضوا العبيد، ولما يجي حجر الزاوية الابن هترفضوه، وحيتخذ منكم الكرم ويسلم لكرمين آخرين. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. احنا أول ما عرفنا الموضوع ده تعجبنا، ومش احنا بس اللي تعجبنا، دي الملائكة اتعجبت. ايه العجب؟ معلمنا بولس في أفسس يقول الكنيسة بتعلن سر، سر مكتوم منذ الدهور محدش عرف أبدا، سر يعرف الآن عند الرياسات والسلاطين بواسطة الكنيسة، سر حتى الرياسات والسلاطين طغمات الملائكة ما تعرفوش وبتسمعه من الكنيسة. ايه السر الخطير دوت؟ إن الأمم شركاء في الميراث، إنه الكرم هينزع من إسرائيل ويسلم للأمم، فيصير الأمم شركاء في الميراث. من قبل الرب كان هذا، وإحنا لما سمعناه عجيب في عينينا وعجيب في عينين الملائكة وحتى اليهود. ولكم سر يا أحبائي، سر يعرف الآن، ما كانش كل الدهور اللي فاتت سمى بولس سر الظهور، كانش حد يعني عارف السر دوت ان الامم سيصير لهم نصيب في الخلاص وفي الميراث، لكن عرف بواسطة الكنيسة. عشان كده قال بولس لي انا اعطيت هذه النعمة ان انا ابشر بغنى المسيح الذي لا يستقصى بين الامم. انا اللي اعلن لي هذا السر زي ما قال بولس في افسس. فيختم السيد المسيح يقول من سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. حجر الزاوية اللي انتوا رفضتوه، اللي لما رفضتوه نزع منكم الكرم وتهدد كرمت عليكم والأمم دخلوا في الميراث، الأمر اللي هو عجيب في عينيكم. فختم المسيح المثل بالآية دي، من سقط على هذا الحجر يتردد. سقط عليه يعني الحجر في الأرض، وأنا أقع على الحجر أتردد. يعني اللي يعثر في المسيح في تجسده في إخلاءه لذاته في نزوله على الأرض يتردد. اللي بيرفض الخلاص النهاردة جراحات في النفس وفي الروح وفي الجسد، الحياة ملهاش معنى بعيد عن المسيح، مستعبد للشهوات وللزلات والنجاسات بعيد عن المسيح. كل اللي يرفض المسيح، اللي بيقع على الحجر، اللي أعثر في الحجر في تجسده، بيتردد. لكن الأمر مش كده بس، لكن من سقط هو عليه، المرة دي بقى الحجر جاي من فوق. مرة الأولانية كان الحجر تحت وأنا وقعت على الحجر، أنا أعثرت في المسيح المتجسد. النتيجة إيه؟ عايش حياة فيها جراح، فيها آلام، فيها أحزان، ومش فاهم حاجة. عايش مغلوب من الشهوات والنجاسات ومش فاهم حاجة. ليه؟ لأنك أعثرت في الحجر، وقعت عليه فترددت، اتجرحت نفسك وجسدك وروحك. طيب لا، ده في أصعب من كده. في بقى الحجر في مجيئه التاني جاي من فوق، من سقط هو اللي هو الحجر عليه يسحقه. طب أعثر في المسيح في التجسد، زي ما قلت لك هو بيحيا حياة بلا معنى، كل من يرفض المسيح. طيب الأخطر من كده، إنه في مجيئه التاني اللي رفضوه دول هيعمل فيهم إيه؟ يسحقهم. يبقى إذن يا أحبائي، موقف كل نفس من الحجر يحدد مصيرها الأبدي. إن كان هو حجر الزاوية، الصخرة اللي تؤسس عليها حياتنا، فطوبى لينا. إن رفض كحجر عثرة وصخرة شك، ففي مجيئه التاني سيسحق. أما أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فهاتوهم وإذبحوهم أمامي. هذا هو الحجر الذي رفضه البناؤون، له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.